الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم تفسير ثلاثة. الإعداد صفوان الحذيفي، التقديم الدكتور هلال سند، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. عزيزي الدارس بجامعة العلوم والتكنولوجيا كلية التعليم المفتوح في برنامجي القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، مرحبا بكم لهذه الحلقة من سلسلة حلقات مقرر التفسير ثلاثة. كنا قد تناولنا في الحلقة الماضية تفسير الآيات من الآية 47 حتى الآية 57 من سورة النور. وفي هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا سنتناول معك تفسير بعض الآيات والتي عنوناها تحت عنوان استئذان ذوي العلاقة بالمحارم. يتوقع منك عزيزي الدارس أن تكون قادرا على تحقيق الأهداف الآتية: أولا أن تشرح معاني المفردات الواردة في الآيات، ثانيا أن تذكر آداب الاستئذان التي ينبغي أن يتحلى بها المملوك والطفل، ثالثا أن تبين نوع الحرج الذي رفعه الله جل وعلا عن القواعد من النساء، رابعا أن توضح ما يسمح به للأقارب والأصدقاء من دخول البيوت والأكل منها، خامسا أن تبين كيف يكون حال المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر عندما يكونون معه على أمر جامع. ولتحقيق أهداف هذه الحلقة سنتناول معك إن شاء الله جل وعلا تفسير الآيات من الآية 58 وحتى الآية 64 من سورة النور، مبتدئين بإذن الله جل وعلا بتفسير الآية 58 منها. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. نبدأ معك عزيزي الدارس بتفسير هذه الآية مبتدئين بقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا. فتخصيص الخطاب في الآية وسببه نوضحه فيما يأتي. الخطاب يعم الرجال والنساء، وإنما خصص الرجال هنا بالذكر من باب التغليب الذكور على الإناث فقط. والأمر في قوله تعالى: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، وإن كان في الظاهر للمملوكين والصبيان لكنه في الحقيقة للمخاطبين جميعا، فكأنهم أمروا بأمر المذكورين بالاستئذان، وهذا بما يسمى في أصول الفقه بقياس الأولى. فإذا كان المملوك والصغير يجب عليه الإذن، فمن باب أولى أن يستأذن من هو أكبر منه. وعلى هذا فالأمر لم يتوجه إلى الصبيان فقط ولم يتوجه إلى الملوكين فقط لأنه تكليف والصبي غير مكلف، وإنما أمر سبحانه جل وعلا الكبير أن يأمره بذلك، كما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الآباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة، وهذا مبني على أن الغالب في المماليك الجهل بأحكام الإسلام وآدابه من باب أولى الصبيان أيضا. فأوجب الله سبحانه على الأولياء أن يأمروهم بالتزام هذا الأدب الذي أرشد الله جل وعلا إليه. وإذا حصل اختلال في التزام هذا الأدب من المماليك أو الصغار أيضا، فمرده إلى تقصير الأولياء في عدم القيام بالجهد المطلوب في تربيتهم التربية الصالحة السليمة التي توصلهم إلى الالتزام بأداب الإسلام. وإذا ما تجاوز هؤلاء المماليك والصبيان حدود الأدب فدخلوا دون استئذان في الأوقات التي يطلب منهم الاستئذان فيها، أو دخلوا في سائر الأوقات التي لا يطلب منهم الاستئذان فيها، وكان الأولياء على حال يكرهون أن يراهم هؤلاء عليها، فلا حق لهم في زجرهم وتعنيفهم. لماذا؟ لأن الأولياء هم الذين ارتكبوا خطأ عدم التربية أو خطأ كينونتهم على حال غير مناسب، كونتهم يعني كونهم على حال غير مناسبة. ثم قال الله جل وعلا مفصلا لهذه الأوقات التي لا يجوز أن يدخل فيها إلا بإذن، قال 3 مرات، أي 3 أوقات في اليوم والليلة. وفسر تلك الأوقات بقوله من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. ويصح أن تكون هذه الجملة بدلا من 3 مرات، بدل مفصل من مجمل. وتعيين الاستئذان في هذه الأوقات 3 لأنها أوقات خلوة الرجال والنساء، وأوقات وضع الثياب، وهي أوقات نوم، وكانوا غالبا ينامون مجردين من الثياب اجتزاء أو نعم بالغطاء. وقد سماه الله جل وعلا عورات. وأوقات الاستئذان 3 وأسبابها نبينها في الآتي. الوقت الأول وهو المذكور في قوله جل وعلا من قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر لأنه وقت القيام من المراجع، هذا كان فيما مضى للأسف، أما اليوم فحدث ولا حرج، النوم أصبح إلى طلوع الشمس. فلأن وقت القيام من المضاجع هو قبل الفجر وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة، أمر الله جل وعلا بأن يستأذن فيه. وأما الوقت الثاني في قوله تعالى وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، فإن المراد بالثياب التي يلبسونها في النهار للعمل ويخلعونها لأجل القيلولة والراحة وقت الظهيرة، وهو انتصاف النهار وذلك عند شدة الحر. ثم قال بعدها ربي جل وعلا بعد أن قال وحين تضعون ثيابكم، هنا قبل أن أنتقل إلى الوقت الثالث بيان لمدار الأمر بالاستئذان وهو وضع الثياب في هذا الوقت، ولم يذكر ذلك في الوقتين الأول والآخر لأن الغالب فيهما وضع الثياب، فهنا وقت الظهيرة ذكرها لأن الغالب أن يكون هكذا، ولم يذكرها في الفجر ولا في العشاء لأن هذا أمر مسلم به فلم يحتج إلى ذكره، بينما وضع الثياب في وقت الظهيرة لما كان لما كان زمانه قليلا وهو وقت القيلولة التي صرح بوضع الثياب. أما الوقت الثالث في قول الله جل وعلا ومن بعد صلاة العشاء، لأنه وقت التجرد عن الثياب والالتحاف باللحاف، وبهذا البيان يتبين أن تخصيص الاستئذان بهذه الأوقات 3 لأن الغالب فيها انكشاف العورات، وأن أصحاب البيوت يكونون على حال لا يحبون أن يطلع عليهم أو أن يطلع عليهم أحد فيها. ثم بعدها ربي جل وعلا يقول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، يعني هذه الجملة يفهم منها أمران، الأول لزوم الإثم لعدم الاستئذان في الأوقات 3 لأنه قد جاءت الدعوة إليه بطريق الأمر ليستأذنكم، الذي يفهم منه الإلزام، وقد تقدم بيان الجناح بكونه في هذا الحال على الأولياء إذا قصروا في تربية الأتباع أو الأطفال على الأدب المذكور، يعني الأمر كان لأولياء الأمور أن يؤدبهم على هذا. أما الأمر الثاني فهو لزوم الاستئذان أو لزوم استئذان أهل البيت إذا أراد الدخول على المملوكين والأطفال لقبح الاطلاع على العورات، وإنما لم يصرح ربي جل وعلا بذلك نظرا إلى كون الغالب أن أصحاب البيوت إذا احتاجوا إلى المماليك نادوهم لحاجتهم، فلما كان دخولهم عليهم نادرا لم يصرح به، وأشار سبحانه إلى علة رفع الحرج في عدم الاستئذان في غير هذه الأوقات بقوله طوافون عليكم، أي وأنتم طوافون عليهم، يعني كل يطوف على الآخر. وإنما لم يذكره هنا اكتفاء بقوله لكم ليس عليكم، طوافون عليكم ولا عليهم، قال ربي جل وعلا ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. وبقوله أيضا بعضكم على بعض، مما يدل على حالة التطواف داخل البيت من الجانبين، أنتم وهم، بسبب المخالطة الضرورية وكثرة المداخلة، لأن الجميع يعيش في بيت واحد. ثم قال رب جل وعلا بعضكم على بعض، أي بعضكم طائف على بعض، وإنما حذف طائف لدلالة ما قبله عليه. وعلى هذا تكون جملة بعضكم على بعض مبتدأ وخبر. قال رب جل وعلا بعدها كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. الإشارة بقوله كذلك إلى مصدر الفعل الذي بعده، أي مثل ذلك البيان الذي طرق أسماعكم يبين الله لكم الآيات، فبيانه بالغ الغاية في الكمال. وأل في الآيات للجنس، أي جنس آيات القرآن، وهذا يشمل ما ينزل وهو في غاية البيان أيضا، أو ينزل فيه، وفيه إجمال، فبينه الله تعالى بآيات أخرى وفي قوله تعالى والله عليم حكيم، إشارة إلى إحاطة علم ربنا جل وعلا بكل شيء، ومن ذلك علمه بأحوال عباده وما يصلحها وما يفسدها، لذلك شرع لها من الأحكام ما يحقق لها مصالحها في الدارين. ولذلك ختم ربي جل وعلا الآية بقوله والله عليم حكيم، إشارة منه جل وعلا إلى أن ذلك من كمال حكمته سبحانه وتعالى. وقد جمع الله جل وعلا في هذه الآية بين الحرص على عدم الاطلاع على العورات وإزالة الحرج والمشقة لو أنه أوجب الاستئذان في كل الأوقات، فجمع بينهما خروجا من الحرج والمشقة. عزيزي الدارس، كان هذا تفسير الآية 58، لننتقل وإياك إلى تفسير الآيتين 59 والآية 60. قال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. لاحظ معي عزيزي الدارس، لما أجاز الله سبحانه وتعالى دخول الأطفال في غير الأوقات الثلاثة بدون استئذان، يعني جعلهم ربي جل وعلا في بقية الأوقات دون قبل صلاة الفجر وحين الظهيرة وبعد صلاة العشاء، جعلهم وقتا مفتوحا، فهم منه أنهم إذا تجاوزوا سن الطفولة وبلغوا مبلغ الرجال فإن حكمهم يتغير تلقائيا. وهذا المفهوم جاء مصرحا به في هذه الآية، فقال سبحانه وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، والمراد بقوله منكم أي من الأحرار. ثم قال فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، أي ليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم، والمراد بالذين من قبلهم يعني الذين بلغوا الحلم من قبلهم أو الذين أمروا بالاستئذان من قبلهم، في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والمعنى أن الأطفال مأذون لهم في الدخول بغير إذن إلا في العورات الثلاثة، قبل صلاة الفجر وحين تطعموا ثيابكم من الظهيرة وبعد صلاة العشاء. فإذا اعتاد الأطفال ذلك ثم خرجوا عن حد الطفولة بأن يحتلموا أو بلغوا السن التي يحكم فيها أو يحكم عليهم فيها بالبلوغ، وجب أن يمنعوا عن تلك العادة ويحملوا على أن يستأذنوا في جميع الأوقات، شأنهم في ذلك شأن الرجال الكبار الذين لم يعتادوا الدخول إلا بإذن. وهذه الآية كسابقتها فيها إلزام لأولياء الأمور بتربية الأولاد أيضا على لزوم هذا الأدب عند بلوغهم سن التكليف. يقول الشهيد سيد قطب عليه رحمة الله والعليم الخبير وهو الله جل وعلا يؤدب المؤمنين بهذه الآداب، وهو يريد أن يبني أمة سليمة الأعصاب، سليمة الصدور، مهذبة المشاعر، طاهرة القلوب، نظيفة التصورات. رحمه الله يقول تعالى بعدها: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم خير لهن والله سميع عليم. لاحظ معي عزيزي الدارس، لما ذكر الله سبحانه وتعالى إدبار مرحلة الطفولة وإقبال مرحلة الشباب وما يترتب على ذلك من تغيير حكم الاستئذان، أردف ذلك بذكر إدبار مرحلة الشباب وإقبال مرحلة الكبر أو الشيخوخة وما يترتب أيضا على ذلك من تغيير أحكام في الحجاب بالذات. قال تعالى: والقواعد من النساء. أولا، القواعد جمع قاعد، وهي المرأة التي قعدت عن الولد والحيض والزوج. وفي قوله تعالى: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، هنا رفع مطلق الجناح وهو الإثم إذا فعلن ذلك. ثم قال: غير متبرجات بزينة. ما حقيقة التبرج؟ التبرج حقيقته تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه بأن تبدي المرأة للرجال زينتها ومحاسنها. ولما رفع الله سبحانه وتعالى الحرج عن القواعد في وضع الثياب وهو الجلباب، استثنى من ذلك إظهارهن للزينة التي قد تودي إلى الفتنة، سواء كانت هذه الزينة ما قد تتزين به في وجهها أو الظهور بثياب مزينة. والتنكير هنا غير متبرجات بزينة، لم يقل بالزينة، قال بزينة نكرة لإفادة العموم، لأن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تدل على العموم ليشمل كل زينة تتزين بها المرأة تفتن بها الرجال. والجملة في محل نصب على الحال من فاعل يضعن. ثم قال ربي جل وعلا بعدها، بعد أن أجاز لهن أن يضعن ثيابهن، قال: وأن يستعففن خير لهن. والاستعفاف التعفف، السين والتاء فيه للمبالغة، ليستعففن وأن يستعففن، أي تعففهن عن وضع الثياب عنهن أفضل لهن. وإذا كان الله سبحانه جل وعلا يرشد المرأة المسنة إلى عدم وضع الثياب وأن ذلك خير لها، وإن لم يكن على سبيل الوجوب إنما على سبيل الندب مع ما وصل إليه حالها من عدم ما يستدعي الافتتان بها، فكيف بالمرأة الشابة مطمح الأنظار ومتعلق الرغبات ينبغي أن يكون في حقها آكد. ثم قال الله جل وعلا بعدها: والله سميع عليم. هنا تدير للآية بما يتضمن الوعيد لمن يخالف منهن ما أرشد إليه المولى جل وعلا، وأنه لا يخفى عليه شيء من أمرهن، ففيه تحذير من الوقوع في مخالفة شرع الله جل وعلا. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تفسير الآيتين 59 و60. والآن ننتقل وإياك لنوضح تفسير الآية 61 من تفسير من سورة النور. يقول الله جل وعلا: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. عزيزي الدارس، لقد ورد في هذه الآية سبب نزول. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيدفعون مفاتيحهم إلى ضمنائهم ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما احتجتم إليه في داخل هذه البيوت. وكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل إنهم أذنوا عن غير طيب أنفسهم، وإنما نحن أمناء. فأنزل الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، إلى نهاية الآية. ولقد اختلف المفسرون في المراد بقوله جل وعلا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هل هي متصلة بالآية التي قبلها؟ فيكون المراد رفع الحرج عن هؤلاء في دخول البيوت بدون استئذان، وبهذا تكون هذه الجملة مقطوعة عما بعدها وهي قوله ولا على أنفسكم، أو أن الجملة لها علاقة بما بعدها وهو الطعام، وهذا هو الذي دل عليه سبب نزول الآية. والمراد بالأكل هنا ولا على أنفسكم أن تأكلوا، المقصود به الأكل بدون دعوة، وذلك إذا كان الطعام محضرا دون المختزن. أما الرأي الثالث فهو أن المراد رفع الحرج عن هؤلاء في عدم القيام بالتكاليف التي لا يمكن القيام بها إلا عند السلامة من هذه الأعذار، فالحرج منفي عن الأعمى في التكليف الذي يشترط فيه البصر، وعن الأعرج فيما يشترط فيه المشي والركوب يعني فيه المشي والركوب، وعن المريض أيضا في التكليف الذي يؤثر المرض في إسقاطه كالصوم وبعض شروط الصلاة والغزو وغيرها. والمراد بالأنفس في قوله ولا على أنفسكم ذوات المخاطبين بعلامات الخطاب، فكأنه قيل ولا عليكم أنتم جناح أن تأكلوا إلى آخر الآية، فالخطاب للأمة، والمراد بأكل الإنسان من بيته الأكل غير المعتاد، أي أن يأكل أكلا لا يشاركه فيه بقية أهله، كأن يأكل الرجل وزوجته غائبة مثلا، أو تأكل هي وزوجها غائب، فهذه أثرة مرخص فيها. وعطف على بيوت أنفسهم بيوت آبائهم ولم يذكر بيوت الأولاد، مع أنهم أقرب إلى الآكلين من الآباء، فهم أحق بأن يأكلوا من بيوتهم. لماذا؟ لأن بيوت الأبناء معلوم حكمها بالأولى من البقية، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت ومالك بأبيك. وهؤلاء المعدودين في الآية بينهم من القرابة أو الولاية أو الصداقة ما يعتاد بسببه التسامح بينهم في الحضور للأكل بدون دعوة، يعني التكلف مرفوع لا يتحرج أحد من الآخر غالبا. وقد عزى الإمام القرطبي إلى جمهور المفسرين تفسير قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتيحه بالوكلاء والعبيد والأجراء، والمفاتيح جمع مفتح وجمع المفتاح مفاتيح، ومعنى قوله تعالى أو صديقكم ومحلها من الإعراب كما يلي: الصديق من يصدقك في مودته وتصدقه في مودتك، والصديق يطلق على الواحد والجمع كالخليط والقطين، وهو معطوف على بيوت في قوله أو بيوت خالاتكم أي أو بيوت صديقكم. وقد رفع الحرج في الأكل من بيت الصديق لأنه أرضى بالتبسط وأسر به من كثير من ذوي القربة، ثم قال بعدها ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. الأشتات جمع شت، والشت المصدر بمعنى التفرق، يقال شت القوم أي تفرقوا، والمعنى ليس عليكم حرج في أن تأكلوا حال كونكم مجتمعين أو متفرقين. ثم قال رب جل وعلا بعدها فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. والتحية أصلها في الأصل هي مصدر الحياة، والتحية كانت بياءين فأدغمت الياءان تخفيفا وأصبحت تحية، والمباركة كثيرة البركة أي الخير. ولما أباح الله عز وجل الأكل من بيوتي من ذكر من الأقارب وغيرهم نبه جل وعلا إلى أن ذلك لا يعني إهمال الأدب الذي سبقت الإشارة إليه في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، هذا فقط لئلا يجعل القرابة والصداقة والمخالطة مبيحة لإسقاط الأدب، فإن من واجب المرء أن يلازم الأدب مع القريب والبعيد. والتنكير في قوله جل وعلا بيوتا لدلالة العموم ليشمل كل بيت سواء أكان بيت الإنسان نفسه أو بيت غيره. ثم قال ربي جل وعلا فسلموا على أنفسكم أي ليسلم بعضكم على بعض وإنما قال هنا على أنفسكم تنزيلا للمسلمين بمنزلة النفس الواحدة. وهذا معنى راق جدا، أن نعيس بروح واحدة لما بينهم من التواد والتراحم والتعاطف. وتحية الإسلام كما هو معروف هي السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللأسف أن كثيرا من المسلمين ممن فقدوا هويتهم واعتزازهم بمبادئهم وقيمهم، وإن كان أمرا بسيطا، أصبح يتنكر لهذا السلام الذي أمرنا أن نسلم به، فأصبح يستبدل السلام بألفاظ غير ألفاظ الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود من التحية تأنيس، تأنيس الداخل لمن يدخل عليه بتأمينه إن كان لا يعرفه، وباللطف له أيضا إن كان معروفا، فهو دعاء ترجى إجابته، السلام عليك، وعهد بالأمن يجب الوفاء به. وفي كلمة عليكم معنى التمكن، أي السلامة مستقرة عليكم. ثم قال بعدها من عند الله، لأن الله هو الذي شرعها وأمر بها، مباركة أي كثيرة البركة والخير دائمتها، طيبة أي حسنة جميلة تطيب بها نفس السامع. بل إن يوم القيامة في يوم المزيد، عندما يجتمع كل أهل الجنة في وادي أفيح كما جاء في الأحاديث الصحاح، يقول المؤمنون جميعا لربهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، بعد أن يسلم عليهم فيردون عليه: اللهم أنت السلام ومنك السلام. فهو اسم مشتق من أسماء ربنا جل وعلا. ثم قال رب جل وعلا بعدها: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. وهنا تأكيد لما سبق، لعلكم تعقلون أي أن الله سبحانه ساق لكم هذا البيان والإيضاح للأحكام والآداب لما يرجى معه من حصول الفهم لكم والعلم بما فيه كمال شأنكم. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تفسير الآية 61. والآن ننتقل وإياك لنوضح تفسير الآية 62. يقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، أي إيمانا كاملا ظاهرا وباطنا، وعبر عنها بأداة الحصر إنما. وكان من علامات صدق إيمانهم أنهم إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أمر، يعني على شأن وحال مهم جامع يجتمع الناس لأجله للتشاور بشأنه أو للتعلم، ماذا كان ردة فعلهم؟ قال الله: لم يذهبوا حتى يستأذنوا، أي لم يفارقوا مجلسه تعظيما وتوقيرا وإدراكا لأهمية الموقف. فإذا طرأ طارئ لأحدهم من أمر يهمه فإنه لا يفارق المجلس حتى يستأذن، وهذا قمة الأدب مع النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال ربي: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. في الجملة الأولى جعل المؤمنين هم الذين يستأذنون، وفي هذه الجملة جعل المستأذنين هم المؤمنون، إن الذين يستأذنونك. فغاير بين التعبيرين، وذلك من التفنن في التعبير من جهة، ومن جهة أخرى فيه دلالة على التلازم بين الإيمان والاستئذان. والجملة الثانية تتضمن معنى الجملة الأولى، فهي لذلك تأكيد أيضا لها. ثم قال ربي جل وعلا بعدها: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. وفي هذه الجملة بيان للحال التي يحق فيها لأي شخص مفارقة مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك متوقف على أمور منها: أولا أن يطرأ له ما يستوجب الاستئذان، ثانيا أن ينصرف دون استئذان، ثالثا أن الإذن موكول أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى ولاة الأمر من بعده من الخلفاء والأئمة القائمين بأمر الله جل وعلا. وفي قوله ربنا جل وعلا واستغفر لهم الله ذكر الاستغفار للمستأذنين، دليل لما ذكر الله جل وعلا الاستغفار للمستأذنين دليل على أن الأحسن والأفضل ألا يحدثوا أنفسهم بالذهاب ولا يستأذنوا فيه، فإن الاستئذان وإن كان لعذر قوي لا يخلو عن شائبة تقديم أمر الدنيا على أمر الآخرة. وفي قوله تعالى إن الله غفور رحيم تعليل للمغفرة الموعودة في ضمن الاستغفار لهم. وقد بالغ جل وعلا في الاحتفال برسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فجعل سبحانه الاستئذان للذهاب عنه ذنبا محتاجا للاستغفار فاستغفر لهم، فضلا عن الذهاب بدون إذن، ورتب الإذن على الاستئذان لبعض شأنهم لا الاستئذان مطلقا ولا على الاستئذان لأي أمر مهما كان، ومع ذلك علق الإذن بالمشيئة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تفسير الآية 62، وننتقل وإياك إلى تفسير الآية 63. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهنا عزيزي الدارس، إن اعتبر لفظ الرسول في الآية مفعولا ففيه احتمالان: الأول ألا تنادوا الرسول كما ينادي بعضكم بعضا يا محمد، ولكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله. الثاني لا ترفعوا أصواتكم عند مناداتكم له، وهو المراد من قوله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، فلا ترفعوا أصواتكم بالنداء إليه. وقوله تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، لما حذر الله سبحانه من مفارقة مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدون استئذان جاء هذا الوعيد لمن يذهب اختلاسا بدون استئذان. ذلك يقول الرازي معناه التهديد بالمجازاة. وقد في قوله قد يعلم الله للتحقيق وجوز أن تكون للتقليل، لتقليل المتسللين، وأن تكون للتكثير أيضا، يعني قد تكون تحقيقا أو تقليلا أو تكثيرا، فإن كانت تقليلا على كون من يتسلل قليلا، وقد للتحقيق كما ذكر الله جل وعلا أنها الله جل وعلا تحقيقا يعلم هؤلاء المتسللين، وقد تكون للتكثير، ولكنها غالبا في هذا الموضع وفي هذه الآية لا تنطبق عليها التكثير، لأن المتسللين حتى وإن وجد فهم قلة. والمعنى يخرجون خفية قليلا قليلا، واللواذ والملاوذة يتسللون منكم لواذا أن يلوذ هذا بذاك وذاك بهذا، يعني يتسللون عن الجماعة على سبيل الخفية واستتار بعضهم ببعض. ولواذا حال، أي حال كونهم متلاوذين، والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله. وفي قوله تعالى أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم اختلف العلماء في معنى الفتنة المذكورة هنا، فقال بعضهم الكفر، وقال بعضهم العقوبة، وقال بعضهم بلية يظهر بها ما في قلوبهم من النفاق، وقيل القتل، وقيل الزلزال والأهوال، وقيل جور السلطان، أقوال كثيرة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تفسير الآية 63 من سورة النور. والآن ننتقل وإياك إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، والآية الأخيرة من آيات سورة النور.
ق
الله جل وعلا: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. فالخلق والملك والتصرف والإيجاد والإعدام والبدء والإعادة لله جل وعلا وحده، فلا يملك أحد غيره شيئا من ذلك على جهة الشراكة ولا الاستقلال أيضا. وفي هذا دلالة على كمال قدرة ربنا جل وعلا على السماوات والأرض وعلى ما بينهما وعلى ما فيهما، ومن ذلك اقتداره على المكلف فيما يعامله به من المجازات ثوابا وعقابا لعلم ربنا جل وعلا بما يخفيه وما يعلنه، وهذا يتضمن الزجر عن المخالفة. قال تعالى: قد يعلم ما أنتم عليه، تأكيدا لما دل عليه صدر هذه الآية، لأن كمال القدرة يستلزم كمال العلم. وفي هذه الجملة إشارة إلى كمال علمه بأحوال عباده، فهو عالم بما العباد عاملون في سرهم وجهرهم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولما أخبر الله جل وعلا بإحاطة علمه بأحوال عباده تضمن ذلك ما يترتب عليه من الجزاء على الأعمال، فقال تعالى: ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. وهذا الإعلام الغرض منه مجازاتهم على أعمالهم، وإلا لما كان له فائدة. ثم ختم رب جل وعلا بقوله تعالى: والله بكل شيء عليم. في هذا إعلام للمنافقين الذين يحاولون إخفاء فضائحهم، كالذين كانوا تسللون لواذا، فإذا كان أمرهم يخفى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يخفى على الله المحيط بكل شيء علما. عزيزي الدارس، تلك كانت هي الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها معك آداب الاستئذان التي ينبغي أن يتحلى بها المملوكون والأطفال والكبار مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أسرهم وبيوتهم وأهليهم، وبينا كيف يكون حال المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر عندما يكونون معهم على أمر جامع. عزيزي الدارس، للاستفادة أكثر عليك العودة دائما إلى الكتاب المقرر لتجد فيه أقوال كثيرة من المفسرين، أوجه الإعراب، وجوه القراءات المختلفة أيضا. آمل من الله جل وعلا أن تكون قد استمتعت معنا في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء، إلى أن ألقاك إن شاء الله جل وعلا في حلقة قادمة مع سورة الأحزاب. أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير ثلاثة. الإعداد صفوان الحديثي، التقديم الدكتور هلال سند، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.